بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 1023: إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من 4 ليالي. عنوان هذه المسألة يتكلم عن حق القسمة. الزوجة إلها حق القسمة على زوجها في حال تعدد الزوجات، وهو حق المبيت عند الزوجة. معنى المبيت إنه يبقى عندها ليلا، هذا يسموه المبيت، يبقى عندها ليلا. إذا الزوج كان عنده زوجتين دائمتان، ليش المصنف قيد بالدائمتان؟ لأن حق القسمة لم يثبت للزوجة المنقطعة، إنما ثبت في الروايات والأخبار لخصوص الزوجة الدائمة. عند زوجتان دائمتان أو أزيد مثل 3 زوجات أو 4، فبات عند إحداهن ليلة، يعني بقى في الليل عند واحدة منهن وبات عندها. إذا بات عند إحداهن ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من 4 ليالي. يعني هو بات عند سلمة وعند زوجتين، هند زوجته الأخرى لها حق عليه أن يبيت عندها ليلة، وليلتان تبقى له. هاي تسمى ليلة من 4. ليلة يبات عند سلمة، بات عندها، نقول يجب أن تبيت عند هند ليلة، وليلتان لك تضعهما حيث تشاء، يعني أيا تريد أن تبيت بينهما لا مانع من ذلك. الحق الواجب أنه كل واحدة تأخذ ليلة تبات عندها، والليلتان لك، تريد أن تبات عند إحداهن أو تريد أن لا تبات عند إحداهن، تريد أن تبات عند غيرهن، هذه الليلتان لك. هذا يسموه حق المبيت، أو حق يسموه الفقهاء حق قسمة الليالي بين الزوجات المتعددة. لاحظوا أخوتي المصنف ماذا قال؟ إذا بات عند إحداهن، ليش عبر هذا التعبير؟ هذا يريد يشير إلى أنه حق المبيت ليس واجب ابتداء، بل هو واجب حدوثا. يعني إذا ما راد يبات عند أي واحدة منهن، بعد مو واجب يقسم المبيت عند النساء، مثل الزوج اللي عنده زوجات في بيوت متعددة لكن ما يبات عندهن ليلة، إنما يزورهن في النهار ويبقى عندهن ويخرج، ما يبات عند إحداهن، إحنا نقول له مو واجب عليك حق القسمة. لهذا المصنف قال فبات عند إحداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من 4 ليالي. لأنه المصنف يريد يشير إلى أن حق المبيت وقسمة الليالي هو حدوثا وليس ابتداء، يعني مو من أول الأمر واجب عليه قسم الليالي، إلا إذا أحدث وبات عند إحداهن يجب عليه ماذا؟ حق القسمة والمبيت عند الأخرى. نعم. ولا يثبت حق المبيت للزوج على زوجها سواء كانت واحدة أو أزيد في غير هذه الصورة، غيرها يا صورة نقصد بها صورة الإحداث، المبيت عند إحداهن، لأنه كما قلنا حق المبيت عند الزوجات واجب القسمة ليس ابتداء ولكن حدوثا، يعني إذا أحدث المبيت يجب أن يبيت عند الأخرى. أما إذا لم يبت عند أي واحدة منهن كما ذكرنا في المثال، عند زوجات متعددة وبيوت متعددة يزورهم بالنهار ويخرج، نقول له بعد مو واجب عليك المبيت عند أي واحدة منهن ولا يجب عليك القسمة في غير هذه الصورة، يعني في غير المبيت عند إحداهن، في غير إحداث المبيت، لأن المصنف رأي أنه حق المبيت لا يجب ابتداء ولكن يجب حدوثا، إذا بات عند إحداهن وجب التقسيم في المبيت. نعم، سواء كانت عند زوجة واحدة أو أزيد من ذلك. نعم نعم، المصنف عند الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كل 4 ليالي، من باب الاحتياط الأولوي، أنه الشخص اللي عنده زوجة واحدة يبات عند زوجته وثلاث ليالي يجعلها له، يريد أن يبيت عندها أو عند أو في غير بيتها، من باب الاحتياط الأولوي. طبعا إحنا أحسنتم، الزوجة الواحدة الزوجة الواحدة ما واجب فيها تعدد، يعني ماكو تعدد حتى يوزع الليالي بين الزوجات المتعددة. لهذا المصنف قال من باب الاحتياط الأولوي إنه لو كان عند زوجة دائمة واحدة يقسم لها ليلة من كل 4 ليالي، يعني ليلة لها وثلاث ليالي له. نعم. ولمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لهما ليلتان، ليلة يبات عد هند وليلة عد سلمى وليلتان له. له شنو معنى له؟ يعني يضعهما حيث شاء، يريد يرجع يبات يم إحداهن أو يم عند غيرهن، وهكذا وهكذا. يقصد شنو؟ إذا كان له 3 زوجات أو 4، فهذا كله مقتضى احتياط الأولوي. نعم. شنو معنى هذا المصنف؟ شنو وجه الاحتياط الأولوي؟ لماذا احتاط؟ لأن وقع كلام عند الفقهاء إنه وجوب المبيت عند المرأة المتزوجة بالزواج الدائم هل هو واجب ابتداء أو حدوثا؟ المصنف قلنا ما هو رأيه؟ حدوثا، لكن احتاط بالاحتياط الأولي رعاية لمن قال من فقهائنا بأن هذا الوجوب وجوب ابتدائي لأجلهم. احتاط بمن؟ بالاحتياط الأولوي. ودائما المصنف الفقيه بصورة عامة عندما يحتاط بالاحتياطات الاستحبابية أو الأولوية شيء راعي، يراعي آراء الفقهاء الآخرين أو يراعي ما يفهم من النصوص، لأن النصوص بها معاني متغايرة بالفهم. فهنا المصنف ليش احتاط بالاحتياط الأولوي حتى لو كان عنده زوجة واحدة دائمة؟ قلنا رعاية لمن قال إن وجوب المبيت يحصل ابتداء وليس حدوثا، وإن كان المصنف قلنا رأيه ما هو؟ حدوثا وليس ابتداء. ولا يثبت حق المبيت للصغيرة لو كان الرجل متزوج زوجة صغيرة لم تبلغ السن الشرعي. نعم تفضلوا. يعني الابتداء أنت لحد الآن لم تبت عند زوجة، لكن من الآن يجب أن تقسم لياليك عليهن، هذا يسموه ابتداء. حدوثا لا، بتت عد هند إحداهن، لما أحدثت المبيت الآن وجب عليك أن تبيت عند الأخرى، هذا يسموه إحداث، إحداث المبيت. يعني من أول الأمر أنت مو واجب عليك تقسم لياليك عند الزوجات أو تبات عند إحداهن، لكن لأنك أحدثت المبيت عند واحدة منهن يجب عليك أن تعطي الأخرى أيضا ليلة، هاي يسموه حدوثا. شي يسموه حدوثا. إذا أحدثت المبيت وجب عليك القسمة، إذا لم تحدث المبيت لا يجب عليك القسمة، هذا يسموه ابتداء. نعم. وبعض الفقهاء قال لا، الواجب يوزع لياليه ويبات عدة كل واحدة منهن ابتداء، يعني من أول الأمر حتى ولو لم يبت عدة إحداهن، هذا سميه ابتداء، يجب حق القسمة ابتداء. نعم. ثم قال ولا يثبت حق المبيت للصغيرة، الرجل المتزوج زوجة لم تبلغ السن الشرعي، احنا قلنا الزواج صحيح لكن ما لها حق المبيت لأنه الروايات ذكرت ذلك. ولا المجنون حال جنونها، المرأة المصابة بالجنون ما لها حق مبيت. وكذا ولا للناشزة، الناشزة كما قلنا هي المرأة اللي تخرج عن طاعة زوجها، كما لو كانت لا تمكن نفسها أو تخرج من داره بغير إذنه، هاي امرأة ناشزة. كما يسقط حال سفر الزوج، إذا الزوج كان مسافر طبعا سواء كان سفر اختياري أو اضطراري مطلقا ما إلها حق المبيت، لأنه على اعتبار هو ما موجود في البلدة حتى الشارع يوجب عليه حق المبيت، هو مسافر. بعد عندنا وفيما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه، يعني حق المبيت هو حق من حقوق الزوجة، الزوجة هي أسقطت حقها، مرة تسقط حقها بعوض يعني مال عين هدية مثلا، ومرة تسقطه تبرعا بدون عوض. إذا هي أسقطت حقها بعد لا شيء لها، لأن هذا من قبيل التنازل عن الحقوق، فبعد لا يجب عليه أن يبيت عندها. ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا وجعلها كالمعلقة، لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة. يحرم بالحرمة التكليفية أن الشخص يترك زوجته الدائمة رأسا، يعني في كل الأحوال والأزمان لا يعطيها حقوقها الشرعية اللي هي حق الزوجية من قبيل الفراش والمبيت والنفقة، ولا ماذا يطلقها، فلا هي زوجة ولا هي ماذا مطلقة، عبر عنها القرآن المعلقة. يعني شنو معنى المعلقة؟ لا هي صادق عليها عنوان زوجة وانت معطيها حقوقها، حق النفقة والمبيت والمعاشرة بالمعروف، ولا انت طلقتها حتى تكون هي ليست بزوجة، تسمى بالمعلقة. هاي اللي وردت في قوله تعالى: فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني ما يصير يحصل عندكم حال الطغيان انه هاي الزوجة لا انت مطلقها ومحرر سبيلها ولا معطيها حقوقها الزوجية، جعلتها كالمعلقة. نعم، هذا امر محرم بالحرمة التكليفية الشرعية. نعم، اما يعطيها حقوقها ويعتبرها كزوجة، واما يطلقها حتى تسقط عنه وجوب الحقوق الزوجية عليه. نعم، مسألة 1024. نعم، تفضلوا. يعني في كل الأحوال والأزمان، لا هو مو يوم أو يومين، لا لا، هاي ما تسمى معلقة. مثل الشخص اللي يهجر زوجته 10 سنين، لا يزورها، لا ينفق عليها، لا يعطيها حق الفراش، لا يعطيها نفقتها، هاي معلقة، تاركها 10 سنين، لا هو طلقها حتى تسمى ليست زوجة وتنظر لحالها وتتزوج غيره، ولا هي زوجة له لأنه ما معطيها أي شيء من حقوقها، جعلها كالمعلقة. هذا معنى المعلقة. نعم، نعم، أي نفس الكلام، يعطي لكل زوجة حق مبيت ليلة، ليس له شيء بعد، ما يبقى له شيء. نعم، إذا فقط لأنه التقسيم اللي ذكرته الروايات من 4 ليالي، زوجتان ليلة للأولى للثانية، ليلتان تبقى له، 3 كل واحدة زوج، كل زوجة مبيت ليلة وليلة له، وإذا كنا 4 بعد لا شيء له، لأن كل ليالي سوف يكون عند زوجاته. نعم، قال: لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر إلا لعذر كالحرج والضرر. نعم، لا يجوز بمعنى يحرم تكليفاً إن الزوج يترك وطء زوجته الشابة. أولاً المصنف قيد بها زوجة الشابة لأن هكذا ورد بالروايات، يعني الزوجة التي لها حق الاستمتاع أكثر من 4 أشهر، يعني ما يطأها أو لا يقربها أو لا يجامعها لمدة 4 أشهر من دون عذر، هذا حرام شرعا ما يجوز. إذا كانت هي شابة ومما ترغب بمن بحق الفراش، إلا في موارد: أولا لعذر كالحرج، إلا إذا كانت وطء الزوجة يسبب له مشقة نفسية شديدة لا تتحمل عادة، وهنا لا يجب عليه حينئذ الوطء لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هاي القاعدة يسموها فقهاءنا قاعدة الحرج، الحرج يزيل الحكم الأولي لأن تعتبر من الأحكام الثانوية اللي تحكم على الحكم الأولي، واثنين الضرر، يعني إذا كان هو مريض ومقاربة الزوجة تسبب له أمراض والأطباء منعوه كالضرر البدني، هذا حينئذ معذور لا يجب عليه الوطء لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني أي حكم ضرري الشارع لا يكلف به. ثالثا مع رضاها، إذا هي رضت وتنازلت عن حقها وقبلت أنه الرجل ما يتقرب لها أكثر من 4 أشهر، لا مانع من ذلك، لأن هذا قلنا من يا قبيل تنازل عن الحقوق. إذا كان هي تنازلت عن حقها بإذنها وطيبة نفسها، فبعد لا يجب على الرجل أن يطأها خلال هذه المدة. رابعا نشوزها، لو كانت هي خارجة عن طاعة الزوج، ترفض التمكين أو تخرج بدون إذن من الدار بدون إذن زوجها، حينئذ لا حق لها بمن بالوطئ. بعد خامسا أو اشترط تركه عليها حين العقد، يعني الزوج يشترط حين العقد أنه آني إلي حق قد لا أقاربك أكثر من 4 أشهر، وهي ترضى بالشرط ضمن العقد، يعني تتنازل عن حقها وتقبل بهذا الشرط، يصبح شرط لازم عليها، يجب عليها الوفاء بها، وهو بهذا الشرط قد أسقط حق من حقوقها، فبعد لا يجب حينئذ عليه ماذا؟ أن يطأها ضمن هذه المدة. والأحوط لزوما شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة، يعني هذا الحكم ما مختص فقط بالزوجة الدائمة أنه ما يجوز يترك وطأها أكثر من 4 أشهر، المصنف عند احتياط لزومي أنه هذا الحكم مشمول حتى المن للزوجة المنقطعة بالزواج المنقطع، لأنه الروايات اللي ذكرت هذا الحق مطلقة ما مقيدة بالدائمة، فالفقهاء ماذا استفادوا؟ الإطلاق، فعمموا لمن؟ للزوجة المنقطعة. ولما إذا كان الزوج مسافرا فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي. الشخص المسافر اللي سافر لمدة سنة أو سنتين ويبتعد عن زوجته، نعم، إذا كان سفر لعذر أو اضطرار فهذا واضح لا شيء عليه، لكن إذا كان هو مسافر لمدة تطول وتزيد عن الأربعة أشهر ولكن من دون عذر شرعي، مثل الشخص اللي سافر للتنزه، هذا ما يجوز له يترك وطئ زوجته ماذا؟ أكثر من أربعة أشهر، ما يصح، ما يجوز، لا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي. لماذا؟ لأن هو مطالب كل أربعة أشهر ماذا؟ يطأ زوجته، طبعا لغير هاي الأعذار، أما إذا هي قابلة ومتنازلة عن حقها فهذا لا مانع منه. ولاحظوا أخوتي، المصنف قيد بيمن بالعذر الشرعي، يعني شي يريد يشير أنه مع العذر الشرعي لا مانع ويسقط عنه وجوب حق وطأ الزوجة ضمن الأربعة أشهر، مثل السفر للمعالجة من المرض أو السفر لأجل التجارة وطلب الرزق أو ماذا، السفر اللي يكون بإذن الزوجة أو طالب العلم اللي سافر بإذن زوجته ويبقى بعيد عنها لمدة سنة لغرض إكمال الدراسة، لكن هي رضت بذلك، حينئذ لا مانع منه. أو كان الرجوع يسبب له حرج أو ضرر ولو كان ضرر مادي، فحينئذ يسقط عنه وجوب الوطئ. نعم، قال إذا كان يفوت، هذا متى يطيل السفر بدون عذر شرعي؟ إذا كان يفوت على الزوجة حقها، يعني حقها من قبل الاستمتاع والوطئ والمقاربة، هذا وإذا ولم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام، إذا لم يقاربها فالأحوط وجوبا المبادرة إلى مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها. هذا تعبير بلاغي، هذا شنو معنى هذا؟ يعني خذ هذا الحكم وسأعطيك حكما آخر، هذا تعبير بلاغي، هذا أخذ هذا الحكم وسأزيدك حكما آخرا، إنه إذا لم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث يخاف الزوج إنه هاي الزوجة تقع في الحرام، مثل شنو معنى الحرام؟ إنه لو ترتكب الزنا والعياذ بالله أو ترتكب أمرا محرم كالعادة السرية مثلا، لأنه إذا الزوجة ابتعد زوجها عنها مدة أربعة أشهر قد هي لا تصبر على حق الاستمتاع، نعم، إذا لم يقاربها فحينئذ الأحوط وجوبا على الرجل المبادرة والمسارعة إلى مقاربة زوجته حتى لو كان قبل تمام الأربعة أشهر، من يا باب؟ من باب حتى لا تقع في الحرام. وإلا إذا قال أنا ما أريد أقاربها، إن قل يجب عليك طلاقها وتخلية سبيلها حتى تتزوج رجل غيرك. نعم، إذن إذا كان عدم مقاربة الزوجة لا يقعها في الحرام إلى حق يبقى إلى أربعة أشهر، وإذا كان هذه المدة تستلزم وقوعها في الحرام فالمصنف يحتاط وجوبا بالمسارعة والمبادرة إلى مقاربة الزوجة حتى ولو كان قبل تمام الأربعة أشهر، أو يطلقها ويخلي سبيلها لكي تتزوج غيره. مسألة 1025، إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكن من الأداء أم لا، بمعنى إذا كان المهر الذي قد أمهره الزوج لزوجته حالا يعني غير مؤجل لمدة أو زمن كالسنة، وهذا متى يقع؟ مر الزوج يعقد على زوجته ويقول لها لك مهر 10 ملايين دينار عراقي، وما يحدد ويشرط عليها أنه المهر مؤجل، هذا راح يصبح حالا يجب عليها أن يدفعه فورا بعد العقد. ومرة هو يشرط عليها يقول لها سوف أؤجل دفع المهر لمدة سنة إذا كان مؤجل، إذا كان بالشرط يسموه مؤجل، إذا كان غير مشروط التأجيل شو نسميه؟ حال. لابد الآن الآن حالا يدفع. نعم. وتارة يكون حال بمرور مدة الزمن، يعني هو شارط عليها يأجله بس لمدة شهر وانتهى الشهر، الآن شو يصبح الدين؟ بعد أن كان مؤجلا أصبح حالا لانتهاء أمده. هاي من موارد اللي يكون بها المهر حال. حينئذ الزوجة إلها حق تمتنع وما تمكن نفسها من الاستمتاع، يعني ما تسمح له يقبلها أو يدخل أو يطأها أو يستمتع بها قبل قبضه. تقول له أعطيني مهري وأمكنك من نفسي، لها الحق، لها الحق إذا كان بعد حصول العقد. نعم. فللزوجة الامتناع من التمكين يعني من الاستمتاع والوطئ قبل قبضه، يعني تقول أعطيني مهري أسمح لك بالاستمتاع والتمكين، سواء كان الزوج متمكنا من الأداء يعني موسور الحال كما لو كان غني أو عنده أموال، أم لا يعني غير موسور الحال كما لو كان معسرا ليس عنده أموال، ماكو فرق، إلها حق في ذلك ما دام بعد العقد هي طلبت ذلك، وما دام المهر مالها حال يعني يجب فوره دفعه الآن. ولو مكنته من نفسها يعني سمحت له بالاستمتاع والوطئ فليس لها الامتناع بعد ذلك، لأنه لماذا؟ لأن الروايات هكذا ذكرت أنه قبل الاستمتاع لها حق الامتناع إلى أن تقبض مهرها، أما إذا سمحت له بعد أسقطت حقها في استلام المهر حالا فحينئذ بعد ليس لها أن تمنع نفسها من الاستمتاع لأجل أن تقبض المهار، لأن هي من سمحت لو مكنته بعد أسقطت حقها، بعد لا يجوز لها أن تمتنع مرة أخرى لأن الحقوق إذا سقطت لا تعود. نعم يبقى هو ذمة مشتغلة لابد يوفي لها، بس هذا يعني مو إنه يسقط المهر عنه، لا، بس مجرد مكنته يعني سقطت وجوب الدفع الحالي عنه قبل التمكين. وأما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلا، المؤجل مثلا الزوج يشرط على زوجته أنه أنا ما أعطيك المهر إلا بعد مرور سنة، هذا مؤجل. تارة يأجل المهر كله ال10 ملايين دينار كاملة، وتارة أخرى يؤجل بعضه، يعني يقول لها أعطيك 5 ملايين حالا الآن بعد العقد و5 ملايين دينار أخرى أعطيك إياها بعد مرور سنة. والبعض من الأزواج يؤجلها لحين الطلاق أو لحين الموت، هكذا أكو بعض الشروط، هذا يسموه مؤجل. وقد أخذت بعضه كما في موارد المهر المؤجل بعضه، أخذت 5 ملايين بس بقى 5 ملايين دينار أخرى في ذمته، لم يكن لها الامتناع من التمكين وإن حل الأجل، بعد ما إلها حق تمنع نفسها من التمكين من الاستمتاع لأجل أن تقبض البعض الآخر من المهر المتبقي حتى وإن حل أجل المهر المؤجل، يعني انتهت السنة ويجب الدفع الآن، ليس لها أن تمنع نفسها. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه المرأة قبل حلول الأجل هي ما كان إلها وجه يجوز لها الامتناع على اعتبار أن المهر مؤجل، وبعد حلول الأجل أيضا ليس لها مجوز لامناع نفسها وعدم تمكينها. فإذا كان قبل حلول الأجل ما إلها وجه لجواز الامتناع، بعد لا وجه لها بعد حلول الأجل، يعني قبل السنة هي ما إلها حق تمنع نفسها حتى لو تمت السنة وأصبح حال، هم ليس لها وجه أن تمنع نفسها. فلذلك قال المصنف لم يكن لها الامتناع من التمكين من الاستمتاع وإن حل الأجل. نعم. الآن وصل حديثنا إلى التكلم عن النكاح المنقطع اللي قلنا هو ما يسمى بزواج المتعة اللي يكون محدد لمدة من الزمن. قال المصنف مسألة 1026 يصح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمر آخر غير الاستمتاع كحصول المحرمية. يصح بمعنى من حيث الحكم الوضعي النكاح المنقطع يقع صحيح، وإن كان الداعي يعني الباعث والسبب لأجل أن الرجل يتزوج بالنكاح المنقطع أمر آخر غير الاستمتاع. المعروف أن الشخص يتزوج أو ينكح المرأة لأجل الاستمتاع، هذا معروف صحيح بأصل العقد، لكن لو أراد أن ينكحها لا لغرض الاستمتاع وإنما لغرض حصول المحرمية، يعني إنه هاي الزوجة اللي يتزوجها تصير محرمة على غيره، هذا هل يصح أو لا يصح؟ الجواب نعم يصح. لماذا؟ لأن أصل العقد هو يحلل الاستمتاع ويحرم على الغير، أصل العقد، فإذا أوقع أصل العقد قد وقع منه ذلك. مثال المحرمية، مثلا رجل يعقد على امرأة زواج منقطع لأجل أن تحرم زوجته على ابنه، هو الرجل عقد على امرأة حتى تصير محرمة على ابنه، لأن احنا مر علينا معقودة الأب تحرم على الابن بمجرد العقد، فهو ماذا يريد؟ يريد يجعل هاي المرأة محرمة على ابنه، لأن ما يريد ابنه يتزوجها، ماذا يفعل؟ يعقد عليها، بس مو غرض الاستمتاع، غرض فقط حصول المحرمية. هذا يحصل المحرمية أم لا؟ الجواب نعم، لو عقد الرجل على امرأة منقطع لأجل أن تحرم على ابنه تحرم لحرمة الزواج بمعقودة الأب. مثال آخر، لو رجل عقد على امرأة لكي تحرم زوجته على أبيه لأن ما يريد أبوه يتزوجها، أيضا تحرم عليه، لأن مر علينا إذا تذكرون أنه يحرم حليلة الإبن، فبعد أبوه ما يقدر يتزوجها إذا هو الإبن عقد عليها، تحرم حليلة الإبن. نعم تفضلوا.
مثلا واحد طبيب يعالج امرأة متزوجة بس يجب أن تكشف عن يديها ورجليها فيعقد على بنتها.
نعم أي أحسنتم، هذا أيضا يصير محرمية، يعقد على البنت حتى أم الزوجة يحل النظر إلها، بس هو ما يستدعي هذا الأمر لأن الفقهاء عندهم يجوز النظر في مورد الضرورة، يعني هو عنده مجوز شرعي، فبعد ما يحتاج يروح يعقد على بنتها حتى يحل النظر إلها، يعني هو كمثال صحيح لحدوث المحرمية، كمثال صحيح لا مانع منه، بس هو عنده مجوز شرعي لأن الفقهاء يجوزون النظر إلى بدن المرأة الأجنبية في مورد العلاج والضرورة، عندهم جائز إذا توقف علاجها على النظر. نعم، أما إذا هو راد يفعل ذلك هم لا مانع، هم يعتبر سبب للمحرمية. أو أكو أمثلة كثيرة، إن الأب يزوج ابنه أو بنته الصغيرين لكي يحرم الابن على أم زوجته أو تحرم البنت على أب زوجته وغير ذلك من أمثال المحرمية، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة. من الشروط التي تشترط في صحة النكاح المنقطع المسمى بزواج المتعة أنه لا بد الزوج والزوجة يعينون المهر والمدة في أصل العقد، يعني المرأة تقول له زوجتك نفسي على مهر 1,000,000 دينار عراقي لمدة سنة بالعقد بأصل العقد، وما تكفي المقاولة أو الاتفاق قبل العقد غير كافي. هذا طبعا الشرط ذكرت الروايات، لابد في حصول النكاح المنقطع أنه يحدد المهر والمدة في أصل العقد. نعم، لهذا قال ولا بد، طبعا هاي اللابدية لأن متوقف عليها صحة العقد، فيه يعني في النكاح المنقطع من تعيين المهر أنه تقول زوجتك نفسي على مهر 1,000,000 دينار والمدة يعني لمدة سنة، فإن لم يتعينا يعني الزوج والزوج ما عينوها ما ذكروهم بأصل العقد، هسه تارة نسيانا مرة جهلا مرة حياء أو خجلا ما ذكروا المدة وماذا المهر، بطل العقد، العقد شو يكون؟ باطل، حتى لو كان جاهلين بالحكم، حتى لو كان ناسين، حتى لو كان ما ذكره مثلا خوفا أو خجلا، في كل الفروض العقد باطل. شنو السبب؟ لأن أصل العقد المنقطع ما يتحقق إلا بقيد المدة والمهر، يعني هذا ذكرت الروايات، بخلاف النكاح الدائم، النكاح الدائم لا يشترط ذكر المهر في العقد، فلو شخص قال امرأة قال زوجتك نفسي هو قال قبلته وما حددوا المهر، الزواج صحيح والعقد صحيح وينصرف لها انه يدفع لها مهر مثلها، لا هذا بالدائم، لكن بالمنقطع لابد يذكر المدة والمهر لانه ما يقع العقد اصلا الا بهما، فلذلك هذا طبعا الشرط افتهموه الفقهاء من الروايات، فلهذا اشترطوا، اما اذا ما ذكروا ولو نسيانا ولو جهلا فالعقد باطل. نعم تفضل.
شيخ اذا ما حدد المده ليش ما يقيم العقد؟
لا ما يصح، لا، لأنه الفقهاء عندهم الشيء لا ينقلب عما هو عليه. إذا هو أصلا من سمي عقد نكاح، كيف يصبح دائم؟ طبعا يوجد قول لبعض الفقهاء أنه ينقلب دائم، لكن الفقهاء عندهم مقولة الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هو ماذا أراد وماذا قصد؟ المنقطع. المنقطع كيف ينقلب إلى دائم؟ نعم، هذا أولا. ثانيا، الفقهاء إن شاء الله راح يدرسوا بالفقه الاستدلالي، يقولون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هو إيش قصد؟ منقطع. كيف نجعله إنه يقع دائم؟ ما قصد لم يقع وما وقع ليس لم يقصد. هو ما قصد دائم، هو إيش قصد؟ منقطع. ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فلهذا يقولون إنه باطل. سماحة السيد عندل، هذا باطل. أكو رأي لبعض فقهائنا إنه ينقلب دائم، ينقلب دائم، بس اللي يقول إنه الشيء لا ينقلب عما هو عليه وما قصد لم يقع ما يقبل، يقول هذا الزواج من الأصل باطل. نعم، فلهذا المصنف رأيه إنه باطل. نعم، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعين بطل العقد. نعم، الآن نسأل السؤال، هاي المدة اللي تشترط في تحديدها في النكاح المنقطع كم مقدارها؟ المصنف يقول لا حد للمدة، لا من جهة القلة حتى ولو كانت ساعة، ولا من جهة الكثرة حتى ولو كانت 10 سنين، لا حد. نعم، يبطل الاستدراك، يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة. يعني لابد المدة اللي المجعولة بين الزوجين مدة مأخوذة على نحو المتعارف، على نحو العادة الجارية. يعني عادة الإنسان إيش قد يعيش؟ خلينا نقول أكثر حدود 100 سنة. من هو عمره 40 مثلا وهي عمرها 40، ماكو مانع يقولون لمدة 60 سنة. لماذا؟ لأن توجد عادة جارية إنه الرجل يعيش 100 سنة، لكن ليس من العادة الجارية أو العرف المتعارف يحدد مدة ماذا؟ 200 سنة، لأن الرجل عادة ما يعيش هاي المدة إلا نادرا، والنادر لا تقاس عليه الأحكام. فلذلك إذا يريد يجعلها 10، 20، 40، 50 لا مانع، إذا كان عمره يسمح بذلك. هو عمره 40 ويريد يجعلها 50 لا مانع، لأنه الإنسان يعيش 90، بس مو عمره 40 ويقلها المدة 200 سنة، راح تصبح هاي خلاف المدة المتعارفة الجارية، لأن عادة الإنسان ما يعيش هاي المدة. إذا شخص قال لا يمكن ولو نادرا، نقول له الأحكام لا تقاس على النادر، لأنه الشارع يشرع الأحكام على المتعارف. نعم، لهذا قال نعم يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما، مثل كلاهما هما كبيرين بالسن 50 أو 60، اثنينهم يقولون 200 ما يصح، لمدة المعينة، لكون هذا خلاف العادة الجارية أو العرف المتعارف. أما مسألة 1027 إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.